يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم التعليق على كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة المسمى بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، وعلمنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة بسبب سؤال ورد عليه وورد عليه هذا السؤال من بعض البلاد، أي بلد في أثناء سيره؟ ها؟ نعم، آمد طبرستان وبلاد جيلان، وكان متجها إلى البيت إلى بيت الله الحرام، قال: وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه الكرام. انتقد بعض أهل العلم هذه اللفظة، ما وجه الانتقاد فيها؟ عند من وجه الانتقاد فيها جمهري؟ ها؟ نعم، شد الرحل والسفر للزيارة وجه النقد. نعم، لا يجوز شد الرحل لزيارة موضع على وجه العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، ممتاز إذا كانت هذه نسخة، لكن عندنا ذكر مخطوطات ما ذكر هذا، لكن نحن نذكرها. مسجد قبره، لعل هذا تصرف من الناس من الذي طبع. ننبه على هذا في أحد النسخ. يقول أخونا أبو جابر حفظه الله: وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه النسخة صحيحة فهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولا يستبعد أن يكون بعض النساخ عنده لوث التصوف فتصرف في عبارة المؤلف رحمه الله من زيارة مسجد محمد صلى الله عليه وسلم إلى زيارة قبر نبيه، من زيارة مسجد نبيه إلى قبر نبيه. إذن نقول في نسخة: وزيارة مسجد نبيه. يحتاج مراجعة أكثر إن شاء الله، نزيد نبحث في هذا أكثر. تحقيق من هذه النسخة التي عندك؟ لا، الأول، الصفحة الأولى.
لا، في صفحة أولى. هذه قرأنا فيها قديما أول نسخة.
لأن قلت الإخوة قد درسنا فيها قديما، لكن ما في البداية ما كان في تسجيل، فطلب الإخوة إعادة. عندك؟ أيوة أنا عارف هذه النسخة. نعم ما شاء الله. نعم جزاك الله خير. أخونا محمد باني ممن حضر معنا في الدرس الأول قبل أن يكون تسجيل في بداية افتتاح المسجد. طيب إن شاء الله نراجع هذه النسخة. أي نسخة؟ أرجو أنها تكون موجودة في كتبي. الله يعين كلتها الأرض. الله المستعان. طيب إذا صحت هذه النسخة فهذه تذهب الانتقاد الذي سبق التنبيه عليه، وهذا أقرب لمنزلة هذا الإمام وعلمه ودرايته بالسنة رحمه الله رحمة واسعة. مر معنا كذلك أن المؤلف رحمه الله استخار الله قبل أن يرد الجواب ويجيب بهذه العقيدة، وأخذنا من هذا أدب. ما هو الأدب؟ ها؟ أعظ. ها؟ نعم، عدم العجلة في التأليف. يعني انظر مثل هذا الإمام على جلالته رحمه الله سئل سؤال، يعني ليس هو من نفسه يريد أن يؤلف، سئل سؤال ومع ذلك استخار الله سبحانه وتعالى قبل أن يكتب ويؤلف. واليوم للأسف ما أكثر الناس الذين يستعجلون بالتأليف، فكانت كتاباتهم وتأليفاتهم سبب لحصول الفوضى العلمية في المجتمع والشذوذات العلمية في المجتمع، والسبب هو العجلة في التأليف وعدم الرجوع إلى من هو أعلم منه. وضربت لكم مثال ببحوث الماجستير والدكتوراه على سبيل المثال. هناك فرق بين رسالة يؤلفها إنسان وتشرف على الرسالة لجنة علمية. كم يحتاج الباحث حتى يخرجها؟ 3 سنوات. ورسالة 200 صفحة فقط، ومع ذلك كما يقول بعض أهل العلم يصبن صبان حتى يخرج بحث يليق ويصلح وينتفع الناس به. وهذا مع إشراف يعني أناس ذوات أهلية وغير ذلك، ومع ذلك توجد لجنة تراقب وتراجع. فنأمل أن يكون عند الكثير من طلبة العلم التأني في قضية التأليف، وإذا أراد أن يخرج شيئا للناس عليه أولا أن يستشير قبل أن يكتب، ثم بعد ذلك يعرض ما كتبه على أكثر من واحد من أهل العلم. ليس الشأن كل الشأن أن يقال فلان ألف وكتب، ولكن ماذا ألف وكتب وماذا خرج للناس؟ ليس من العلم ولا من الأمانة العلمية أن تتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ماذا؟ ثوبي زور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم ممكن طفل 15 سنة أعطاه الله ذكاء ومعرفة يأخذ من الشاملة ويخرج كتب ويطبع، تصير تجارة، وهذا هو الحاصل في هذا الزمان إلا من رحم الله. صار التأليف تجارة وتكسب، ويختارون العناوين البراقة، ولكن داخل الكتاب تكرار نسخ، خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. كان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة الشيخ صالح أحد أدباء واللغويين في القصيم، من كبار طلبة الشيخ السعدي رحمه الله، كان يغضب جدير كثيرا، يحب القراءة لكن يغضب إذا رأى الذين يكتبون وهم ليسوا أهل للكتابة. كان يقول 99% ممن يكتب في هذا العصر ليس أهل للكتابة، 99% ممن يكتب ليس أهل للكتابة. لماذا؟ لأنهم كتبوا قبل أن يتأهلوا، وهذه هي أحد المشاكل التي ابتلي بها العصر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معتقد أصحاب الحديث بصفات الله. قد يكون هذا العنوان من المؤلف وقد يكون ليس من المؤلف، ولهذا في بعض النسخ هذا العنوان غير موجود. إيش عندك يا أبا جابر؟ موجود؟ ليس موجود. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه بقوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله، فقد عاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، وقال له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم. إيش عندك في النسخة؟ لا، ما عندك شيء؟ ها؟ 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 أيوة. طيب، عندنا في النسخ فراغ، و ثم قال: من خلقته بيدي. ها؟ في عندك نسخة؟ لا. إيش؟ وقلت له كن فكان. نعم. طيب، ما أدري إذا كان هذا إكمال من أصل الحديث أو هو كذا في نسخه، لعل المؤلف رحمه الله ذكر طرف الحديث. لا أجعل صالح أي لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. طيب، كمن قلت له كن فكان. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. طيب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكر صفات الله عز وجل، أي مبحث الصفات، وشرع بقوله رحمه الله: قلت وبالله التوفيق. وقد تقدم معنا أن سؤال الله عز وجل التوفيق مما يسلكه الكثير من العلماء في بداية التأليف، فذلك استعانة بالله عز وجل على هذا العمل الصالح، والطلب من الله بأن يسدد ويوفق في هذا العمل، فيكون فيه أولا الافتقار إلى الله، وهذا يجمع بين أمرين: عدم ترفع الكاتب والمؤلف وتواضعه، مع كذلك طلب العون من الله مما يكون سببا في توفيق الله عز وجل. فالعبد كلما افتقر إلى الله أغناه الله، والعكس كلما اكتفى بنفسه وكله الله إلى نفسه الضعيفة. ثم قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، وكما تقدم معنا هذه العقيدة عقيدة أصحاب الحديث، والذين هم أتباع السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله يريد أن يؤكد أن طريقة أهل الحديث هي طريقة الكتاب والسنة، وهي طريقة السلف الصالح ممن سلك طريق الكتاب والسنة. ثم قال: حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. وهكذا ينبغي صاحب الحق أن يعتز بالحق الذي وفقه الله إليه، وبطريق أهل الحق الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلكم الحق. فتعتز يا صاحب السنة أنك من أهل الحديث وأتباع الكتاب والسنة. ثم دعا للأحياء والأموات، وهذا كذلك من حسن ابتداء المؤلف رحمه الله، فإن هذا يدل على حسن السريرة، كون الإنسان يدعو لنفسه ولغيره، هذا أدعى أن الإنسان يجلب الناس إلى ما يكتب. وقوله: يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أي من أول ما ينبغي أن يعتقده من يريد طريق هؤلاء أهل الحق وأتباع الكتاب والسنة أهل الحديث والأثر، فليعلم أن من أوائل ذلك أنهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. وقوله بالوحدانية عام، يشمل الوحدانية لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فتوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل التوحيد. فكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فحين تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل، فإن ذلك يستلزم أن تتجرد لله عز وجل بمعاني التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعال خلقه، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه، أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وقوله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والنبوة كذلك، هذا من كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وماذا؟ وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله نفي وإثبات، كما أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، والنفي والإثبات ركن كلمة التوحيد، تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل، ويدخل مع ذلك إفراده جل وعلا في ربوبيته واسمائه وصفاته مع ألوهيته. فكذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة نفي وإثبات، فتثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والنبوة التي تقتضي معنى أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما تقتضيه شهادة الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإثبات الرسالة إثبات للنبوة، إثبات للنبوة. وهل هناك فرق بين الرسالة والنبوة؟ الصحيح أنه هناك فرق بين الرسالة والنبوة، فإن الله عز وجل فرق بين الرسول والنبي في آيات من كتابه، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في حقيقة التفريق في معنى الرسول والنبي، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من بعث بشرع ووحي ولم يؤمر بتبليغه. والصحيح أن هذا القول مرجوح، والراجح ما رجحه عدد من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو أن الرسول هو من جاء بشرع جديد، ولا مانع أن يكون في شرعه ما هو تبع لمن سبقه من الأنبياء والرسل، ويكون بذلك هو رسول ونبي. وأما النبي فهو الذي يكون تبع لمن سبقه من الأنبياء والرسل في شريعتهم، فيكون نبيا لا رسولا، لأنه لم يؤمر بشرع جديد يؤمر بتبليغه من بعده. فالكل مأمور بالتبليغ، ولكن النبي مأمور بتبليغ ما أوحي لمن قبله من الأنبياء والرسل، وأما الرسول فأمر بتبليغ ما أوحي لمن جاء قبله من الأنبياء والرسل، وكذلك ما أمر به هو خاصة. فمثلا نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بشيء أمرت به الأنبياء والرسل من قبل، مثل ماذا؟ التوحيد. فأصل التوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل جميعا، دعوة الأنبياء والرسل جميعا، وكما أخبر الله عز وجل بذلك في آيات كثيرة في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله عز وجل من النبي والرسول إلا كان من ابتدأ دعوة ذلك والنبي والرسول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات في هذا الباب. وأما الشريعة فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات فإنها تختلف، ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر الأنبياء والرسل: وجعلنا لكل نبي شرعة ومنهاجا. إيش أول الآية؟ وكذلك جعلنا لكل نبي شرعة ومنهاجا. فجعل الله عز وجل دين الأنبياء في العقيدة واحد، وأما في الشريعة والمنهاج مختلف، ولذلك أمر أهل الإسلام بأشياء لم يؤمر بها من قبلهم. فالصلاة عند أهل الإسلام تختلف عن الصلاة عند اليهود والنصارى، وهكذا كذلك الطهارة عند أهل الإسلام تختلف عن الطهارة عند اليهود والنصارى. فكان ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل الذي أكمل الله عز وجل به الأديان وأتمه وختم به سائر الأديان. ولهذا قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لا يتم إيمان بالله عز وجل إلا بهاتين الكلمتين: الشهادة لله بالوحدانية، والرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. قال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كذلك وهذا من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام، تأكيد لأهميته، مثل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حقيقة إثبات ما أخبر الله عز وجل به بكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم بسنته من أمر الأسماء والصفات، ويدخل في توحيد ماذا؟ في توحيد الله، الذي من توحيد الله ووحدانيته توحيده في أسمائه وصفاته. ولكن لأن موضوع الكتاب هو مناقشة من ضل في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، ولأن كما قلنا هذه العقيدة، وهذا مما نبهنا عليه في البداية، عقيدة جاءت جواب لسؤال، والسؤال كان عبارة عن حال أناس في زمانه رحمه الله عندهم بعض المخالفات والضلالات في بعض أبواب الاعتقاد، ومن ذلك ضلالات في باب الأسماء والصفات، فلذلك عطف هذا الخاص على ذلك العام للتنبيه عليه على أهميته. وهكذا ينبغي أن يكون العالم، فالعلم كثير وهو بحر غزير، وليس كله يستطيع الإنسان أن يعطيه للناس، ولكن يعطي الناس ماذا؟ ما يحتاجون، ولكل مقام مقال. فهو لما كان السؤال حول هذا الباب ألمح إلى العام ودخل في الخاص، وهكذا طريقة أهل العلم. أنت إذا أردت أن تنصح نصيحة، وكانت النصيحة في مسألة من مسائل الاعتقاد، فيستحسن أن تذكر أصل أدلة الشرع في الاعتناء والاهتمام بالاعتقاد، ثم تعطف عليه بالدخول إلى المسألة التي تريد الكلام عليها. وأما إذا توسعت فذكرت كل مسائل الاعتقاد، أولا سيأخذ منك وقتا طويلا، وستشتت السامع والقارئ في أشياء كثيرة، فيذهب المقصود فيما أردت التنبيه عليه. لكن إذا شرعت إلى المقصود وحصل ما تريد من تنبيه فيما يريد، ولأنه جزء من شيء أهم منه تنبه على الأصل وهو الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، ثم تنبه على هذا الذي أردت التنبيه عليه. ولهذا كان من طريقة القرآن والسنة، وهو كذلك من أساليب البلاغة في اللغة العربية، عطف الخاص على العام تنبيها له على أهميته. ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي طريقة علمية ينبغي أن ينتبه لها الداعي إلى الله، وكذلك الكاتب في العلم والواعظ في باب العلم. ثم شرع بعد أن ذكر هذا الموضع الخاص الذي يريد التنبيه عليه، وهذه القاعدة في هذا الباب، القاعدة أننا نعرف الله سبحانه وتعالى ونوحده في أسمائه وصفاته، كيف؟ بما جاء في كتاب الله وما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل والدليل. أدلة كثيرة من الكتاب والسنة عامة وخاصة. من العامة قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. و من أعظم ما أنزل إلينا من ربنا مسائل إيش؟ العقيدة. فالعقيدة لا تؤخذ بالرأي ولا بالعقل ولا بالخيالات والمنامات كما تقول الصوفية، ولا كذلك كما قلنا قبل ذلك بالعقل كما تقول الفلاسفة، ولا بالاستحسان والرأي، وإنما هو الدليل والبرهان الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا من الدليل العام من القرآن، وله أدلة كثيرة. وما هو الذي أنزل إلينا من ربنا؟ ها؟ القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال عن وحي نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو الذي أنزل إلينا من ربنا، والله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومن أعظم ما نتبع باب الاعتقاد، ومن باب الاعتقاد باب الأسماء والصفات. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، كما في حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، ماذا؟ كتاب الله وسنتي. وأعظم ما يؤخذ من الكتاب والسنة أمر إيش؟ العقيدة، أمر العقيدة. وأما من الأدلة الخاصة قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى لله، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. ومعناه أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة لله، كيف نصل إليها؟ بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وفي الحديث الصحيح الآخر: إن لله 99 اسما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما، وهذا لا يعني أنها منحصرة في هذا العدد، ولكن هذه أهم الأسماء، وغيرها ذكر في غير هذا الحديث. طيب، فإذا الأدلة العامة والخاصة تدل على أهمية الاعتناء بهذا الباب، وعلى أن الأصل فيه الكتاب والسنة. ثم أكد ذلك بقوله: وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات. وهكذا كذلك ينبغي أن ننتبه أنه ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو صحيح، بل ينبغي أن نميز بين الصحيح والضعيف مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت فيما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، وحذر من أن ينسب إليه قول لم يثبت عندنا نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: أحد الكاذبين. فلا يجوز للمسلم أن يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه ماذا؟ صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فإذن الواجب أن يتثبت الإنسان في صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه فعلا صحيح. وأكثر ضلال من ضل من أهل البدع والأهواء أنهم لم يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث ماذا؟ الضعيف. فدخلت عليهم عقائد فاسدة، كبعض عباد القبور والأوثان جعلوا من الاعتقاد الذي يعتقدونه حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اعتقدت في حجر لنفعك، وهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي يجعلوها في باب العقائد والعبادات والمعاملات، وصار عندهم دين ولكنه للأسف ينبني على ماذا؟ على أحاديث مكذوبة وموضوعة وضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة أتباع الكتاب والسنة، فهم يحرصون على التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. ولهذا جعل العلماء علم خاص يسمى إيش؟ علم الحديث، فيه أكثر من 60 فنا، أكثر من 60 فن، كل هذا للاعتناء في الحديث لأن يميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. قسم منه يتعلق بالمتن، قسم منه يتعلق بالإسناد، ومما يتعلق بالمتن أشياء تتعلق بالألفاظ، أشياء تتعلق بالعلل، أشياء تتعلق كذلك بالمتشابه وغير ذلك مما يعرفون به ثبوت هذا الحديث كاملا أو بعض ألفاظه أو غير ذلك من المباحث الكثيرة التي بها يعرفون صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وهكذا كذلك في الإسناد أشياء تتعلق بالرجال وأخبارهم وأحوالهم وانقطاع الأسانيد واتصالها والعلل فيها وغير ذلك، في بحر كبير ومسائل عديدة في فنون متنوعة، كل ذلك اهتماما واعتناء في التمييز بين الصحيح والضعيف. ومن أعلم الناس بهذا العلم هم أهل السنة أهل الحديث والأثر، فإذا هم الذين حظوا بمعرفة الحق والصواب في هذا الباب، لأنهم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة، إذا ثبت بالكتاب والسنة فالواجب ماذا؟ إثباته. هذا هو المسلم، المسلم هو الذي يستسلم لما في الكتاب وما في السنة جملة وتفصيلا. فإذا أخبرنا الله بشيء صدقناه، وإذا أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء صدقنا ذلك وتابعنا. وهذا هو قوله رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الوحيد لإثبات الأسماء والصفات. لا تثبت الأسماء والصفات بالرؤى والمنامات، يأتي أحدهم يقوم من النوم ويقول لأصحابه: رأيت في المنام كذا وكذا، وجاءني دعاء كذا وكذا، فادعوا الله باسمه كذا وكذا وبهذا الدعاء وهذا الذكر. هذا خرافة، وهذا دين باطل، ليس هكذا يؤخذ الدين، ولا يدعى الله ولا يجعل له اسم ولا صفة بمثل هذا الطريق. ولا كذلك بالآراء، فيقول: رأينا كذا وكذا، إذن هذا يعني أننا نسمي الله بكذا وكذا، وكل هذا باطل ليس بصحيح، وليس هذا الطريق للتدين ولا لإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. بل طريق إثبات الأسماء والصفات هو ما جاء في كتاب الله وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفات بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه إلى آخره. ومعناه أن القاعدة كذلك في هذا الباب أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة. القاعدة الأولى في باب الأسماء والصفات أنهم لا يثبتون إلا ما جاء ماذا؟ في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة كما جاء، لا يعتقدون فيها تشبيها بصفات خلقه، يعني يثبتون إثبات وجود، فيقولون الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أنه سميع، إذن نثبت لله أنه سميع وأن له سمعا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أثبت الله عز وجل لنفسه أنه ماذا؟ عليم، فنثبت لله عز وجل اسم العليم وأن له علما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لا نقول سمع كسمعنا، ولا نقول علم كعلمنا، بل هذا من التشبيه الذي حذرنا الله منه. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال العلماء في هذا تأكيد لهذه القاعدة التي يذكرها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات إثبات وجود لا يخوضون في التعرض لتشبيه ولا كذلك تمثيل ولا تحريف ولا غير ذلك، يمرونها كما جاءت، يمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولهذا قال: ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، يعني كما سبق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يمرون ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يقولون هذا اللفظ ليس المقصود ظاهره كما يقول أهل البدع والهوى كما ذكرها هنا كالمعتزلة والجهمية ومن تبع هذه الفرق ممن جاء بعدهم كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع والهوى. فهذه الفرق والأصل هم الجهمية والمعتزلة، ثم تفرع عن الجهمية والمعتزلة فرق أصغر منها كالكلابية والأشاعرة والماتريدية، وكل هؤلاء اجتمعوا في معنى واحد وهو ماذا؟ تحريف ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسموا هؤلاء جميعا ماذا؟ محرفة ومعطلة، لأنهم حرفوا هذه الأسماء والصفات عن ظاهرها الذي أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلهذا صار من عقيدة أهل السنة، وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، أننا نثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل. الله عز وجل يقول كما في هذه الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أثبت أن لله ماذا؟ يد. فيأتي المحرفة يقولون لا، ليس لله يد، وإنما المراد هنا النعمة أو المراد هنا القوة. فيقال: من أين لكم هذا؟ الله أثبت اليد، الواجب عليك أن تثبت اليد. وإذا حرفت هذا اللفظ أنت فعلت مخالفتين اثنتين: الأولى أنك حرفت اللفظ الذي تعبدك الله به وأخبرك به، الله يقول يد وأنت تقول لا ليس يد، فتكون بذلك ممن يكذب بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفه، وهذا صنيع من ضل من أهل الكتاب، وكان سببا للعن الله عز وجل لهم لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه كما أخبرنا الله عز وجل عن طائفة منهم، وهؤلاء فعلوا نفس الشيء. الثاني زعموا أن المعنى النعمة أو القوة، فيقال هذا اللفظ الذي أتيتم به هو تحريف لللفظ الذي جاء في الكتاب وفي السنة، ثم كيف تثبتون لله النعمة ولا تثبتون لله اليد؟ قالوا ننزه الله أن يكون كالمخلوقين. فإن قيل لهم لماذا؟ لماذا إذا كان لله نعمة فللعبد نعمة؟ قالوا لا، نعمة الله ليست كنعمة المخلوق. فيقال كذلك يد الله ليس كيد المخلوق، فكما أثبتتم نعمة ليس كالنعمة وقوة ليس كالقوة، فأثبتوا كذلك ماذا؟ يدا ليس كاليد، وأثبتوا كل ما أثبت الله لنفسه مع تنزيه أن يشابه شيئا من خلقه، فهو القائل ليس كمثله شيء ماذا؟ وهو السميع البصير. وهذا هو الذي ذكره رحمه الله في هذا الموضع، ودلل عليه بقوله بعد ذلك ليس، قال: واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. جاء وقت الأذان.